بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامس من الزيارة البدعية لقبره صلى الله عليه وسلم أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث عن الزيارة المشروعة، والزوار ما جاءوا من بلادهم وتكلفوا هذا السفر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام الذي يسره الله لهم، ثم بعد ذلك في هذه الرحلة المباركة أرادوا أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. فإذا جاء الزائر إلى المدينة ودخل هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول عمل ينبغي أن يعمله هو أن يصلي في هذا المسجد. فإن جاء والناس في وقت فريضة يصلون يصلي معهم، وإن جاء في غير وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد. فإذا صلى تحية المسجد بعد ذلك ينتقل ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يذهب بنفسه من هنا إلى الحجرة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعلم أن هذه الحجرة الموجودة التي دفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام هي بيته، وليس قبره في مسجده. بيته عليه الصلاة والسلام هو الذي دفن فيه. وذكرنا لكم ولمن كان حاضرا أن الرسول لما توفي الصحابة قالوا: أين ندفنه؟ فلما اختلفوا روى أبو بكر حديثا رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فالرسول عليه الصلاة والسلام مات في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، ولهذا حفروا له في نفس المكان الذي توفي فيه ودفن فيه. فقبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في المسجد. والكلام الذي يقوله الناس قبر الرسول في المسجد، الكلام هذا ليس بصحيح، يعني قبره في بيته عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي أبو بكر دفن معه في ذاك البيت، ثم لما توفي أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، كذلك دفن في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة رضي الله عنها. الزائر إذا انتهى من الصلاة كما قلنا يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه السلام المشروع بعدم رفع صوت، كما سمعنا في القراءة التي قرأها القارئ، لأن الله عز وجل أكرم نبيه وبين حقوقه على هذه الأمة، ومنها عدم رفع الصوت عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية لما نزلت الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمتثلون هذه الآية ويعملون بما فيها. وذكرنا لكم قصة ذاك الصحابي الذي كان صوته بطبيعته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية فكر على أن عمله أحبط، لأن الله يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرجال فهم من هذه الآية أن عمله أحبط. ما هو السبب؟ السبب لأن صوته مرتفع، لما يتكلم عند الرسول من غير قصد طبيعته الصوت مرتفع. فلما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو مريض هل هو مسافر، أخبره بأنه ليس مريضا ولا مسافر، وإنما جلس يبكي في بيته ويقول عمله أحبط لأن صوته مرتفع على صوتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة. إذن نحن الآن لما نأتي نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول محترم حيا وميتا، وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. فإذا انتهى الزائر من الصلاة في المسجد يذهب إلى رسول إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبله ويسلم عليه السلام المشروع، أي يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قال أشهد أنك أديت الأمانة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. هذا السلام المشروع الذي يعمله الزائر ولا يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بأدب واحترام وعدم رفع صوت. ولهذا جاء في قصة المجادلة التي نزلت فيها الآية المعروفة في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني هي معها في الحجرة، هذه المرأة لا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاوره محاورة وتشكو عليه ضعفها، ولكن صوتها لا يرتفع بحيث أن عائشة موجودة في الحجرة وتقول كان بعض الكلام يخفى علي ما سمعتها وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. إذن ينبغي للمسلم أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته عند قبره عليه الصلاة والسلام. إذا سلم على الرسول بعد ذلك يسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما السلام المشروع. إذا أراد أن يعود مرة أخرى يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز له العودة إلى القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أي وأنت في مكانك هذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامك يبلغه، لا فرق بينك هنا وأنت في بلادك، لأن السلام إذا لم يكن يبلغ الرسول إلا لمن حضر وسلم عليه هذا فيه مشقة وفيه حرج، وهذا الدين لا حرج فيه، ميسر للمسلمين جميعا، كل واحد يريد أن يصلي ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. إذن صلاته تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأن يأخذوا سلام هذه الأمة ويبلغوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العالم الإسلامي لن يستطيع أن يأتوا إلى المدينة كلهم، ما يستطيعون. فلو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء فهذا فيه حرج، والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة وبين أن هذا الدين يسر. إذا عملنا هذا نكتفي بهذا كما سمعنا. أنا صورت لكم هذه الورقة حتى أقول لكم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في المسجد، وهذه القبور الثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر، هذه الجدران التي عملها الذين وسعوا المسجد، عملوا هذه الجدران الثلاثة، هذا جدار وهذا جدار وهذا جدار، وجعلوا الجهة الشمالية هذه الزاوية. يعني أنت لما تستقبل القبلة والقبر أمامك لا تستقبل القبر مطلقا، تستقبل هذه الزاوية، يعني مثل الإبرة كما نشاهد هذا، هكذا عملوا احتياطا لذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وحجره هي التي أضيفت إلى عمل على هذا العمل وهذا الاحتياط. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وهو الذي بنى المسجد وهو الذي بنى بيوته عليه الصلاة والسلام. إذن بنى هذه البيوت وهذه الحجر لزوجاته، وهذا المسجد بناه لصلاة المسلمين فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بثلاث ليال أو خمس ليال كما جاء في الحديث السابق قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لصاحب القبر ولا تجعل القبر أمامك وتصلي إليه. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يسألوننا من الإخوان الذين يأتون ويقولون أن في جماعة في الخارج يقولون يجوز أن يدفن الموتى في المساجد، والدليل عندهم ما هو؟ يقولون ذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، والكلام هذا ليس بصحيح. الرسول قبره في بيته، والصحابة هم الذين دفنوه في بيته، وهو الذي لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا نعمل هذا العمل ونخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام. المؤلف هنا في هذه الرسالة الصغيرة التي هي فضل المدينة وآداب سكناها يتحدث في هذه الموضوعات بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعنا الآن أنه لا يجوز للمسلم إذا جاء يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع صوته. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم السادس.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
يعني كثير من الحجاج الزوار احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون مثل هذه الأعمال، يعني يظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، فيقف الواحد بعيد هنا ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى ويستقبل القبر ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ما فعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتصور أنهم لما يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون يسلمون عليه يقفون أمامه ويقولون هكذا؟ هذا لا يتصور أبدا، هذا لا يعمل أحد، لا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس في وقتهم الحالي. ما تأتي للإنسان تريد تسلم عليه وتقبض يدك يد على يد ثم تقول له السلام عليك، ما حد يعمل هذا. إذن لا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل، بل يصلي ويسلم على رسول الله بحالته الطبيعية. وكما قلت أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، لا نصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أنتم تقرؤون التحيات، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه التحيات اللي هي الصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل صلاة لأنها من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قالوا له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. هذا السؤال من الصحابة وجهوه للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، يعني يأتون يقولون السلام عليك يا رسول الله، بدل أن يقولوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد. قال قولوا، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة الإبراهيمية، وهذه أفضل صلاة يصلي بها المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مثلها صلاة الفاتح ولا غيرها من الصلوات البدعية التي أحدثها الناس. إذن هذا تعليم من الرسول. الصحابة سألوا الرسول وهو أجابهم كيف نصلي عليك، فعلمهم عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نصلي بهذه الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإذا جئنا نسلم ما نعمل مثل هذا العمل، هذا لا ينبغي، لا من قريب ولا من بعيد، لا كونه يقف عند قبر الرسول ويقول هكذا، ولا كونه يقف بعيدا ويقول هكذا. وإنما هذه الصفة هي صفة خضوع وخشوع لله تبارك وتعالى، لا تعمل إلا في الصلاة حينما تريد أن تصلي صلاتك الفريضة أو النافلة. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يسلم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.
نعم، هذا التنبيه جزاه الله خير ينبه الزوار. كثير من الزوار سألونا هنا وقالوا نحن نسينا، يعني لما يأتي الإنسان مسافر للحج يأتي جيرانه وإخوانه وأقاربه يأتون يودعونه، ثم يقولون له سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسلون بهذا السلام. هذا السلام الذي يقولونه، هذا الذي أرسل معه بهذا السلام إما يموت وإما ينسى، وتحرم أجر هذه الصلاة، لأن من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا في كتاب الله. الرسول ما الله عز وجل ما قال روحوا وقفوا على القبر وسلموا عليه، إنما أمرنا بهذا الأمر في كتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم ذكر لنا على أن هذا السلام ينبغي أن الشخص الذي يوصى إليه بهذا يرد عليهم لو كان يعرف ذلك، يقول لهم فيه ملائكة الله عز وجل كلفهم أن يأخذوا هذا السلام ويبلغوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن تتكلمون في يقولون في بريد مضمون، يعني بريد يعني عليه توثيق بأن هذا البريد إذا أرسلت هذا الرسالة فيه تصل. هذا البريد المضمون هو من الملائكة، فالملائكة يسمعون سلامك ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أنت الذي أرسل معك بهذا السلام فقد تموت وقد تنسى، فيحرم الإنسان من هذا السلام الذي فيه هذا الأجر العظيم. فينبغي للمسلم أن لا يأخذ بهذا العمل الذي يعمله هؤلاء، وإنما عليه أن يقول للشخص سلم عليه وسلامك يبلغه. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس ونحن نقول الآن في المشرق في إندونيسيا في ماليزيا في الشرق في الغرب، أي واحد في تلك البلاد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت هنا تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين صلاتك وصلاته، الجميع صلاتهم تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ملائكة سياحين كلفوا بهذا وهم يأتون بالسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول أيضا في قضية التردد قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. المسلم هو يريد أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نجعل بيوتنا قبورا. ما معنى نجعل بيوتنا قبورا؟ معناه أن القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا تقرأ فيها الفاتحة التي نسمع ولا تصلى ولا يصلى فيها. إذن لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل صلي فيه النافلة والفريضة تصلى في المساجد. ولا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تقرأ فيه القرآن، بل تقرأ فيه القرآن. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تصلي فيه النافلة ولا تقرأ فيه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الزيارة المشروعة، قال عليه الصلاة والسلام: كنت، يقول لأصحابه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فصلوا ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة وماذا علمهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما سمعنا الآن في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله الصحابة عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. إذن الصحابة لما قالهم الرسول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ماذا قال الصحابة؟ قالوا ماذا نقول، لأن الرسول نهاهم عن زيارة القبور لأنهم كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بها، يطلبون شفاء المريض، يطلبون رد الغائب، يطلبون إنزال المطر، حينما تأخر الأمطار يأتون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم أن الأمطار تنزل عليهم. إنسان عنده مريض يأتي ويطلب منهم شفاء هذا المريض، إنسان عنده غائب من أهله يأتي ويطلب منهم رد هذا الغائب، هذا كله شرك، شرك أكبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك مطلقا حتى عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك العمل شرك. الآن بقيت أمور أخرى فيها مصلحة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم لما يزورونها يقولون ذلك القول. ثم قال لهم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ نسمع ما هو التعليم الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الذين سألوه هذا السؤال. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتقول أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون، وهذا شيء معروف، نحن الآن موجودين بعد بكرة نكون في المقبرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمهم هذا الدعاء. إذن الرسول يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا بحيث أنكم تجعلوها مثل المقبرة، لا تقرؤون فيها القرآن ولا تصلوا فيها، بل صلوا فيها النوافل واقرؤوا فيها القرآن. أما الزيارة فهي التي سمعتم، هذه الزيارة المشروعة للمقابر هنا وله المقابر في بلادنا. الزيارة المشروعة هي التي سمعتم. ماذا يستفيد منها الزائر؟ يستفيد أولا أنه يتذكر بأنه سيموت، لأنك إذا جيت للمقبرة تذكرت إخوانك وجيرانك والذين كنت تتخاصم معهم الذين يصلون معك ماتوا وجئت بهم إلى هذا المكان، أنت في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان مثل ما ماتوا. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه تذكركم الآخرة، يعني أنت عارف أنك ستموت لكنك ناسي، فلما تأتي تتذكر بأنك ستموت. طيب إذا تذكرت بأنك ستموت ماذا تصنع؟ ألا ستعمل الأعمال الطيبة؟ إذن ترجع وتعمل الأعمال الطيبة حتى تستفيد منها في حياتك الدائمة، لأن هذه حياة فانية، كل حي سيموت، والحياة بعد ذلك حياة برزخية في القبر، ثم بعد ذلك بعد البعث الحياة الدائمة. ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تريد أن تسلم عليه سلم عليه وأنت في مكانك. ثم بين لنا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت ماذا تريد؟ تذهب للقبر، لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تريد أن تسلم عليه، قد سلمت أولا، ما دمت سلمت أولا فأنت سلم عليه وأنت في مكانك، لا تجعله مثل العيد الذي يعود ويتكرر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، وإنما أنتم تريدون الصلاة فصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، كما سمعنا في هذا الحديث أن الملائكة يسمعون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة.
نعم. الحج في السنة يوم واحد، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وأما الزيارة للمسجد والصلاة في المسجد فالسنة كلها، في أي وقت تأتي تصلي في هذا المسجد وتنال هذا الأجر العظيم. ولكن الحجاج كما نعرف وكما أشار المؤلف أيضا أنه يمكن أن يجمع بين الحج والزيارة في سفرة واحدة، لأن الله عز وجل يسهل عليه ذلك، لأنه قد لا يستطيع أن يأتي، لأن الزيارة كما عرفنا أنها ليس لها وقت محدد، السنة كلها وقت زيارة، أي وقت استطعت تأتي للمدينة تأتي تصلي في هذا المسجد الصلوات التي ييسرها الله عز وجل لك، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. أما مكة فالحج هو يوم واحد، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. هو الآن يقول يمكن أن الحاج يجمع بين الأمرين، وهذا هو الذي نعمله الآن، يعني الذين هم أمامي الآن كلهم جاءوا للحج وبحمد الله تيسر لهم جاءوا للزيارة، لأنه أولا لا ارتباط بين الأمر أي بين الأمرين، لا يظن أن الإنسان لا يتم حجه إلا بالزيارة، لأنه قد يكون هناك دعاء يعني حاج مدن، يعني تحج وتمدن، التمدين معناه أنك تأتي للمدينة فتصلي في هذا المسجد، لكن هذا لا يرتبط بهذا. فما دام أن الله عز وجل يسر لك الحج ثم يسر لك هذه الزيارة لهذا المسجد فينبغي للمسلم أن يغتنم ذلك. الغنيمة هي أنك تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، ليس الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت محدد فقط، بل دائما. إذا كان ذكر الله عز وجل دائما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إذن على الحاج على المسلم أن يذكر الله دائما في كل أحواله، ولا يترك الذكر إلا في وقت محدد معين كما هو معروف للجميع. إذن ينبغي للمسلم أن يذكر الله دائما، والله عز وجل قد سهل الذكر على عباده وعقده أصحاب الطرق الصوفية. أصحاب الطرق الصوفية عندهم في وقت للوظيفة، الوظيفة معناه الصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام، يقولون لك إما تحضر بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة المغرب، يعني في وقت محدد فيه شيخ يجلس وفيه جماعة معه يذكرون الله ويصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس محدد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول في الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن حال الإنسان في هذه الدنيا إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع، الله عز وجل أعطاك أن تذكره في هذه الأحوال جميعا. اقرأوا في سورة آل عمران تجدون هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نذكر الله على في جميع أحوالنا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن الشريعة الإسلامية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الموضحة والمبينة فيها جميع الأمور الميسرة للمسلمين، أما التعقيد الذي أحدثه الناس فينبغي أن لا نتقيد به، وإنما نذكر الله على في جميع أحوالنا. معنى ذلك أنك إذا لم تحضر الوظيفة، في ناس الآن يعرفون كلمة الوظيفة، إذا لم تحضرها فاتتك الوظيفة. طيب أنت ما عندك لا سيارة ولا عندك بسكليت ولا تمكنت أن تحضر، معناها خلاص يعني ذكر الله ينتهي والصلاة على الرسول تنتهي لأنك ما حضرت مع الشيخ هذا؟ لا، لو كان الأمر هكذا هذا تعقيد في هذه الشريعة الإسلامية السبحة، وإنما الإنسان يذكر الله دائما، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه كما سمعتم، وأن الإنسان يذكر الله في جميع أحواله، والإنسان إما قاعد وإما قائم وإما مضطجع، ما عنده وقت غير هذا، أليس كذلك؟ نحن الآن جالسون، إذا رجعنا للبيوت الاضطجاع، إذن أن تذكر الله عز وجل دائما في جميع الأحوال، فينبغي للمسلم أن يذكر الله دائما على جميع أحواله، وهذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لذلك الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيه أحاديث سنسمعها الآن موضوعة، أيش معنى موضوعة؟ يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الزيارة، فنسمع الآن هذه الأحاديث التي شائعة على ألسنة الناس وليس لها أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى.
هذه الأحاديث التي سمعتم، وينبغي للإخوة يعرفوا بأنه ليس كل حديث مطبوع في كتاب مطبوع يقول خلاص هذا مطبوع موجود. يعني كثير من الناس عرفنا منهم أنهم إذا وجدوا شيئا مطبوعا قالوا هذا مطبوع. العلماء بيّنوا هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول كذبوا عليه، ولكن الله عز وجل هيئ العلماء الذين بيّنوا هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الكفاية. هذا الكلام الذي يقوله هذا القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا لا ينبغي. إذا جفيت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر، أليس كذلك؟ لا يجوز أن يجفى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل علينا أن نحترمه ونقدره ونصلي عليه وندعو له دائما. فالذي يقول يعني يقول عن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أنه ما قال ذلك أبدا. وإنما هذا الناس الضعفاء من ناحيتين: ضعيف يعني شخصيا ويظن على أن مثل هذا يقربه ويتحصل به على أجر بحيث أنه يحث على هذه الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مخالف لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأحاديث الموضوعة لا ينبغي أن يرفع بها الإنسان رأسا، وإنما عليه أن يتجنبها. وكذلك يقول من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، هذا كله كذب. ثم أيضا الحديث الآخر: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. إذن الجنة سهلة، نحاول أن نزور إبراهيم عليه السلام ونزور الرسول عليه الصلاة والسلام وهناك ضمان لنا بالجنة. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. الجنة غالية، وما يتحصل عليها إلا الموحدون الذين يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى ويؤدون كل ما أمرهم الله عز وجل به بقدر استطاعتهم، وينتهون عن جميع ما نهاهم الله عنه ونهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجنة تحتاج إلى عمل، ما تحتاج إلى هذه الزيارة، يعني مشوار تروح وتأتي والجنة خلاص وتترك كل الأعمال والجنة صارت مضمونة. هذا الكلام ليس صحيح، هذا ينبغي لا يغتر به الإنسان. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه.
هذا هو التوسل المشروع. هذه الآية التي سمعنا وهي في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه في حال حياته لما يأتون إليه يطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. وكذلك في صلاة الاستسقاء سبق ذكر الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. كلكم تعرفون يعني كيف كان عيشة الناس في ذاك الوقت، ما هي إلا على الأمطار. إذا جاءت الأمطار عاشوا على ذلك، ما في يعني لا بترول ولا في هذه الحياة الموجودة في هذا الوقت في هذا الزمن، وإنما أمطار تنزل عليهم فيحرثون الأرض وترعى مواشيهم، عند ذلك يستفيدون منها ويأكلون منها. قال الرجل هذا: هلكت الأموال وجاعت العيال. هلكت الأموال، ما هي الأموال عندهم؟ الإبل والبقر والغنم. هلكت من الجوع، ما في أمطار، هلكت الأموال وجاعت العيال. العيال جاعوا يحتاجون إلى ما يأكلونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا الله عز وجل، لأن الرجل هذا قال له: فادعوا الله لنا. رفع يديه فدعا الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه في نفس الوقت، وطلعت سحابة صغيرة وارتفعت في السماء ونزلت الأمطار، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه في المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم. هذه الأمطار استمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب وأمطار. الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال: يا رسول الله، خربت الديار. تعرفون كيف بيوتهم كانت؟ من الطين والخشب، والأمطار مستمرة ليل ونهار، مثل ما يوجد الآن في هذا العالم. في الدنيا الآن تأتي الأمطار ونشاهد البيوت كيف يعني تخرب من كثرة الأمطار ويسير على الناس ما يسير. إذن قال هذا الرجل: خربت الديار، فادعوا الله لنا أن يصرفها عنا. نسمع لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. يعني طلب من الله عز وجل أن تكون هذه الأمطار على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. الله عز وجل استجاب دعاءه كما جاء في الحديث الصحيح، وتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس والأمطار على الجبال والآكام المجاورة للمدينة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلب منه أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم. الحديث الثاني الذي هي عن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب أهل المدينة جدب وقحط وتأخرت الأمطار مثل ما يوجد الآن في العالم. ولهذا أنا قلت للإخوان الكلام اللي يقوله أهل الجغرافيا بأن الأمطار حينما تشتد حرارة الشمس على البحر ويطلع البخار في السماء ثم تنزل الأمطار، هذه النظرية ليست بصحيحة، وإنما الأمطار تنزل بإذن الله عز وجل. هذه الجزيرة من أكثر البلاد حرارة، والبحار من جميع الجهات، البحر الأحمر والخليج البحار موجودة، والشمس تبلغ درجة الحرارة إلى 50، يعني تغلي، يغلي الماء وما في أمطار. إذن الأمطار هي بإذن الله عز وجل. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار الجدب والقحط حتى الأشجار احترقت، وسموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار كانت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم الاستسقاء ويدعو الله عز وجل، فصلى بهم. بعد أن انتهى من الصلاة، نسمع هذا الكلام وهو في صحيح البخاري، وينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليه ويعلموا أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا. ما هو التوسل بالنبي الذي سمعناها الآن؟ حينما أجدبوا دخل الرجل وقال: يا رسول الله، ادعو الله لنا، هلكت الأموال وجاعت العيال، فنزلت الأمطار. اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم قال للعباس: قم فادعو الله لنا. للعباس قام ودعا العباس وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة، فالله عز وجل قبل دعاءه وأرخت السماء السحب وهطلت الأمطار على الناس. إذن هذا التوسل هو المشروع. الصحابة جميعا ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، أفضل من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلماذا يعدل إلى العباس إذا كان التوسل يجوز بالنبي بعد وفاته؟ لماذا عدل عن هذا؟ الصحابة متوافرون، لو كان عمل عمر غلط وخطأ كان قالوا له كيف تتوسل بالعباس، لماذا ما تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام والرسول حي في قبره حياة برزخية لا يعلمها إلا الله؟ وإنما عدل لأن هذه هي السنة، وهو التوسل بدعاء الحي، فتوسلوا في حياة الرسول بدعائه، والآن يتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه لأنه حي، قال يا عباس قم فادع الله لنا. إذن لا يجوز التوسل بالموتى لا بالأنبياء ولا بغيرهم. أولا هذه سنة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني أن الصحابة كلهم متوافرون، لو كان في هذا العمل خطأ لقالوا لعمر لماذا تصنع هذا، لماذا ما تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن يجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي التي فيها الشفاء وفيها الخير. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فعلينا أن نتمسك بما في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع الناس. الأشياء المكتوبة كثيرة، وأنا أذكر أن بعض الناس لما وجدوا حديثا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع قال لماذا ما نتوسل بجاه الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نحن نقول إن جاه الرسول عند الله عظيم، ولكن هو الذي علمنا كيف نتوسل، علمنا بأن التوسل بدعاء الحي وليس بدعاء الميت. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقرأ كلام الشيخ، فلو كان التوسل به إيه؟
صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها وثكلياه والله إني لا أظنك تحب موتي الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في الصحيح كما سمعتم عن عائشة رضي الله عنها، وقالت هذا القول، يعني لما يعني قالت ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. يقول أنت الآن تشكين من رأسك، تشكين هذا المرض، فهذا لو كنت أنا حيا سأدعو لك، لكن بعد الموت لا. فهي قالت هذا القول يعني كأنك أنت تريد أن أموت، وهو لا يريد ذلك، لأن الموت مكتوب على بني آدم، من مات من وفي أجله مات، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو يعني يبين يقول لو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها، يعني لو ماتت قبله أو مات قبلها ما في فرق يكون في الدعاء، ما في مانع، ولكن هذا ما يكون إلا بالدعاء الحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا فهو الذي سيدعو لها ويستغفر لها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليه الأحاديث الدالة على زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه.
سمعنا الآن هذا الحديث في صحيح مسلم. طلاب العلم يعلمون أن صحيح مسلم هو بعد صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه لم يخرج فيه إلى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دل أمته على زيارة القبور وبين لهم ماذا يستفيدون من زيارة القبور. قال هذا القول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان هو يعلم أنه سيموت لكنه ناسي في هذه الدنيا، لكن لما يزور المقبرة فيجد فيها أصدقائه، والده وأخوه بل وابنه وجاره، جاءوا كلهم ماتوا ودفنوا هنا. إذن هو يعلم أنه سيأتي في يوم من الأيام، سيأتي لهذا المكان، إذن يتذكر الآخرة. فإذا تذكر الآخرة عمل الأعمال الصالحة التي يستفيد منها بعد وفاته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو. وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة.
يعني المسلم حينما يريد زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يريد إلا أن يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأما أنه يدعو الرسول ويطلب منه شيء فهذا لا يجوز، وإنما يأتي يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع، وإذا أراد أن يدعو الله فيستقبل القبلة ويدعو بما شاء. أما يستقبل الرسول ويدعوه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فهذا لا يجوز، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تريد أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول أرشدك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن لا نكثر من التردد على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك زحام وأصوات وضجيج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال الآن. فينبغي للمسلم أنه إذا زار مرة واحدة يكتفي بهذه الزيارة، ثم إذا أراد أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي له ذلك أن يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه. فإذا صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك تبعت السنة وامتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونلت مرادك، مرادك أنك تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، والله عز وجل قد صلى على رسوله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، ينبغي أن يكون المسلم كذلك، ما ينتظر إلى ما يسمى بالمولد ونأتي نعمل المولد ونأتي بالبدع وبالخرافات من أجل أن نصلي على رسول ونقرأ القصائد التي فيها نوع من الشرك والغلو، وإنما نصلي على رسول دائما. وكما قلت لكم أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حفظه الله تعالى: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع.
نعم، يعني الآن المسلم لما يأتي للمدينة ما في أشياء ينال عليها الأجر إلا مسجدين كما سبق كلام المؤلف رحمه الله أو عافاه الله، حديث الذي ورد فيه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. يعني المساجد الموجودة في المدينة التي ينبغي أن تزار وأن نكثر من الصلاة فيها هذا المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة. أما التي تزار، المقابر التي تزار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، ثم البقيع، البقيع هذا الذي فيه عدد من الصحابة وما زال المسلمون يدفنون فيه موتاهم إلى هذه اللحظة. صلاة المغرب صلينا على جنازة، الجنازة التي صلينا عليها ذهب بها إلى البقيع. ما هي الزيارة؟ هي الزيارة المشروعة. أما إذا جينا بزيارة مبتدعة فهذه علينا وزر فيها. الزيارة المشروعة أن تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم. وهو الذي سمعتم في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها هنا في البقيع وكذلك في شهداء أحد. وهذه الزيارة المشروعة للبقيع وشهداء أحد هي الزيارة المشروعة في بلادنا. يعني ينبغي أن نعلم على أن زيارة القبور مشروعة في كل مكان. الممنوع كونك تأتي إليهم وتدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا لا يجوز في أي مكان كان. وإنما الزيارة المشروعة أنك تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا.
نعم. قال حفظه الله تعالى: فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور.
شوف، انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. ما هو الذي يحصل الحي وما هو الذي يحصل الميت؟ الحي أحسن إلى الميت فجاء ودعا له، والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا أنت زرتهم ودعوت لهم، أنت تنال أجر على هذه الزيارة، وهم ينالون من دعائك الدعاء الذي توجهت به لهم ودعوت لهم. إذا المزور يستفيد أنك دعوت له، والزائر يستفيد لأنه زار وامتثل هذا الأمر، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا هذا الزائر له أجر، والمزور يتحصل على الدعاء الذي يدعو به له. ما هو تأتي تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله؟ الميت انتهى وانقطع عمله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ إما صدقة جارية، يعني واحد أوقف وقفا وهذا الوقف يستفيد منه الفقراء وغيرهم، هذه الصدقة الجارية. وإما علم ينتفع به مثل هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب، أو علم ينتفع به الأئمة، الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء الذين ألفوا هذه الكتب، نحن نستفيد منها، فلما نقرأ فيها ونستفيد منها لهم الأجر. إذن هذا علم ينتفع به لأنهم أفادوا الذين جاءوا بعدهم. ثم ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو لوالديه. الله عز وجل أوصى بالوالدين وقرن حقهما بحقه ونهى عن عقوقهما، والعقوق الآن موجود ولا سيما من الشباب. الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني كلمة أف هذه عقوق. الآن نجد من الشباب من يتكلم الكلام السيء على والديه، والعقوق يوجب النار، كبيرة من الكبائر. فينبغي للمسلمين أن يؤدبوا أبناءهم حتى يستفيدونهم منهم، لأن الولد إذا كان يسمع من والده الكلام السيء في البيت، لأن الكلام الذي يحدث من الوالد قد يتأثر به الولد أكثر من الكلام الذي يقوله له. حينما يسمعه يسب ويشتم ويتكلم الكلام الذي لا ينبغي أن يقال، هذا الولد يتأثر بهذا الأسلوب. فينبغي للإنسان أن يكون قدوة لأبنائه بعمله وبلسانه. فإذا عملنا ذلك ربينا أولادنا التربية الطيبة، والله عز وجل قد أمرنا بتربيتهم وقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، مروهم بالصلاة لسبع، لكن ما قال اضربوهم. يعني نشوف التربية الآن، يعني أنت الولد الصغير من البداية إلى أن يصل السابعة ما في شيء تعمل له أبدا، حاجات خفيفة توجهه توجيه فقط. لكن إذا بلغ سبع سنوات تأمره بالصلاة، مع أنها ما هي واجبة عليه، لأنها ما تجب عليه إلا إذا بلغ سن الرشد، لكن هذا تدريب بحيث أنه يعتاد ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ثلاث سنوات من السابعة إلى العاشرة ما تضرب فيها، إنما استأمره، لكن إذا وصل إلى العاشرة وما زال متمردا هنا يحتاج إلى تأديب. قال واضربوهم عليها لعشر، مر أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن تربية الأولاد في البداية لا يرى منك الولد إلا الشيء الطيب في البيت، كل شيء تعمله يقلدك فيه، جربوا وشوفوا تجدون أبناءكم وبناتكم إذا وجدوا من الأم عملا أو وجدوا من الأب عملا يقلدونهم، سواء كان هذا العمل طيب أو غير طيب. إذن لا نكون نحن قدوة سيئة لأبنائنا. إذن هذه الفترة كلها من البداية إلى السنة السابعة ما في إلا الأسلوب الحسن بشكلك وبعملك هذا، لكن في السبع تأمره بالصلاة ولا تضربه. وإنما إذا وصل السن العاشرة وبدأ يتمرد من الصلاة هنا تضربه، واضربوهم عليها لعشر. إذا بلغ الولد عشر سنوات ما صلى هنا تؤدبه التأديب المناسب، ما هو تقتله، تؤدبه التأديب المناسب. قال وفرقوا بينهما في المضاجع، بحيث أن الإنسان يكون في البداية معتمد على نفسه، لأنه لا يجوز في سن العشر أن يكون الولد ينام مع أخته على سرير واحد، هذا لا يجوز، لأن الرسول أمر بذلك، أمر بالتفريق، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن هذا أولا يعودهم على العادة الطيبة، ثم يعود الولد على اعتماده على نفسه، ما يكون يعني متعلق بأخته. وينبغي للمسلم أن يتبع المنهج الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. في الحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
هذه الفائدة الآن للزائر، أنت زرت الآن تذكرت أنك ستموت فتعمل الأعمال الصالحة. والثانية؟
الثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك،
لأنك عملت عملا طيبا ودعوت لإخوانك المسلمين فتؤجر على هذا. والثالثة؟
والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان.
نعم.
وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. قال حفظه الله تعالى ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
هذه الزيارة وهذا الدعاء الذي ينبغي للزائر أن يدعو به لأصحاب القبور. تفضل.
قال عبد الله تعالى وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
إذن الزيارة المشروعة للرجال، والنساء لا حاجة لزيارتهن، وإنما يصلون ويسلمون على رسول عليه الصلاة والسلام في أماكنهم. وطبيعة النساء معروفة، لو أن المرأة تذهب إلى المقبرة كلنا نعرف هل في امرأة تشيع جنازة إلى المقبرة؟ ما يمكن هذا، لأنها لا تستطيع، لو جاءت للمقبرة تنهار، ما تستطيع. فينبغي أن نعلم ذلك. فرسول عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور، لأنها لما تذهب يعني تتسخط وتعمل أعمال لا ينبغي أن تعملها. وكلكم يعلمون أنه لا يمكن أن النساء يذهبن بالجنائز إلى القبور، شيء يعني من الأمور المستحيلة تقريبا. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن الرجال هم الذين يزورون وهم الذين يدعون، وزيارتهم إن شاء الله يؤجرون عليها، والمرأة لا تحرم، إنما تدعو لهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع المؤذن يؤذن فيقول مثل ما يقول ثم يسأل لي الوسيلة، من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا أمر عظيم يستفيده المسلم من هذا الدعاء القليل. نسمع حتى نكمل هذا الكتاب في هذه الجلسة إن شاء الله.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن، أي ذوات زيارة، نظير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور، وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة.
يعني هذا يعني المنع لما يكون في النساء من هذا النوع، يعني من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة، هذه طبيعة النساء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة،
لأن الرسول لعن زوارات القبور، ويقول إذا تركت الزيارة في شيء مستحب هذا الذي فاتها، لكن لو زارت تتعرض لهذا الوعيد الذي جاء في الحديث. طيب، وأما الزيارة؟
قال حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز، إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله.
هذه الزيارة البدعية يعني كون الإنسان يزور أصحاب القبور ويدعوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم، بل يطلب إلا من الله، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الزيارة الشرعية أن تزورهم وتتذكر أنك ستموت ثم تدعو لهم، لأنهم في حاجة إلى دعائك لأن أعمالهم انقطعت. تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكتاب بحمد الله انتهى، يعني هذا آخر ما ورد فيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.